شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل أن نبدأ، هنا ورقة من أخينا أنيس اليافعي حفظه الله فيها فائدة، وهي أن طارق بن شهاب لم يحصل اختلاف في صغر سنه، فهو من المخضرمين، لكن الخلاف في روايته وسماعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيدها بنقول عن بعض أهل العلم، فجزاه الله خيرا. قال رحمه الله: فإن عرف من عادة التابعي، وصلنا هنا يا أخواني، قال: فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد. لازلنا في الحديث المرسل، وهو ما أضافه الصحابي، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير بدون ذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بكون الحديث المرسل من قسم المردود، وذكر التعليل في ذلك للجهالة بحال الراوي المحذوف الذي واسطة بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقدم مرارا أن من شرط قبول الحديث اجتماع 5 شروط، من هذه الشروط اتصال السند، وأن يكون رواته عدولا ضابطين. فإذا جهلت الواسطة بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، احتمل أن يكون ثقة واحتمل أن يكون غير ثقة، فلأجل هذا رد العلماء الحديث المرسل. وانتقل المصنف رحمه الله إلى صورة أخرى، وهي: فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة. هذه المسألة أخص من المسائل المتقدمة. إذا عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فهل يختلف الحال وهل يختلف الحكم؟ إذا كان من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة، كمن؟ كسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن الزهري، هؤلاء عرفوا أنهم لا يروون إلا عن ثقة أو لا يرسلون إلا عن ثقة. قال: فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال. ما هو هذا الاحتمال الموجود؟ الاحتمال الموجود، وإن كان هذا التابعي لا يرسل إلا عن ثقة، يحتمل هذا الثقة أن يكون قد تلقاه عن ضعيف. مثلا إذا كان سعيد بن المسيب لا يروي إلا عن ثقة، سلمنا بهذا أنه لا يروي إلا عن ثقة، هذا الثقة عمن تحمل هذا الحديث؟ عمن تحمل هذا الحديث؟ يحتمل أنه تحمله عن ثقة، ويحتمل أنه تحمله عن ضعيف. قال: لبقاء الاحتمال، أي لوجود هذا الاحتمال، وهو يحتمل أن يكون الواسطة غير ثقة. وهذا القول هو قول جمهور المحدثين، وهو أحد قولي أحمد. القول الثاني في هذه الصورة، ما هي هذه الصورة يا أخواني؟ إذا كان من عادة التابعي ألا يرسل إلا عن ثقة. قال: وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. هل في قوله مطلقا اعتراض؟ يقبل مطلقا، هل في قوله مطلقا اعتراض؟ نعم، اعترض بعض الشراح في هذا الموضع على المصنف رحمه الله، وقالوا: كيف يقبلونه مطلقا والمشهور عن هؤلاء أنهم بهذا القيد؟ إذا كان من عادة التابعي ألا يرسل إلا عن ثقة، فحينئذ يقبلون مرسلة، فلا يحسن بالمصنف أن يقول مطلقا. هكذا اعترض بعضهم. والواقع أن هذه الكلمة لا اعتراض فيها، كلمة مطلقا. لماذا؟ لأن المسألة المختلف فيها هي هذه المسألة التي صدرها المصنف رحمه الله. إن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة. هذه المسألة مختلف فيها، منهم من رد الحديث مطلقا ومنهم من قبله مطلقا. كلمة مطلقا يقابله ماذا؟ التفصيل. أين التفصيل؟ في تفصيل الشافعي رحمه الله الآتي، في تفصيل الشافعي رحمه الله الآتي: فلا اعتراض على قول المصنف رحمه الله مطلقا. لا يريد مطلقا أنه سواء أرسل عن ثقة أو غير ثقة، فهذا سيأتي أنهم نقلوا الإجماع أن من كان كذلك أن مرسله لا يقبل. فهذا القول الثاني أنه يقبل إذا كان من عادته ألا يرسل إلا عن ثقة، فهذا يقبل. وحجة أصحاب القول الأول الجهل بحال هذا الواسطة، الجهل بحال هذا الواسطة وإنكار التابعين للمراسيل وعدم قبولها، كما التابعين وأيضا الصحابة، كما في قول ابن عباس: كنا نقبل من كل أحد، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نقبل إلا ما نعرف. وأيضا في قول ابن سيرين: ما كانوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم حتى يعرف أهل السنة فيؤخذ بحديثهم، ويعرف أهل البدعة فلا يقبل حديثهم. وأيضا الزهري رحمه الله حدث عنده إسحاق ابن أبي فروة بأحاديث مرسلة، فقال: تحدثنا بأحاديث لا خطم لها ولا أزمة، أسرد لنا حديثك، أو كما قال. فكان معروفا عند التابعين عدم قبول المراسيل، عدم قبول المراسيل لهذه الحجة. لا يدرى من الواسطة، لا يدرى من الواسطة بين هذا المرسل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو صحابي أو هو تابعي؟ إذا كان تابعيا هل هو ثقة أو غير ثقة؟ وأما حجة الذين قبلوا المراسيل بهذا القيد أن من عادة المرسل ألا يرسل إلا عن ثقة، قالوا: لأن من الأمانة ألا يحذف الواسطة إلا وهو يراه عدلا. من الأمانة في الراوي الثقة أنه لا يسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يعلم أنه ثقة، وهذا غير صحيح، لأن هناك أسبابا في عدم ذكر الواسطة. فمن هذه الأسباب أنه يكون نسي الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه قد يسقط الواسطة لأنه في مقام المذاكرة، في مقام المذاكرة، مثلا نتذاكر فقلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ويستفاد من هذا الحديث كذا وكذا، قد يكون في مقام المذاكرة، أو يكون في مقام الفتوى، أو يكون في مقام الفتوى. ومعلوم أن مقام المذاكرة والفتوى ليس المقصود هو الإسناد، ليس المقصود هو الإسناد، يعني إذا كانوا يتذاكرون المتون. وهكذا في باب الفتوى يقول: حكم المسألة كذا، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. هناك أسباب أخرى. وأيضا احتجوا بأن سكوت هذا المرسل عن حال هذا الساقط يدل على أنه يزكي، وهذا أيضا غير صحيح. إذا كانت رواية العدل، إذا كانت رواية العدل عمن يظهره لا يعتبر تعديلا، فكيف بمن يسقطه؟ أمر ثاني أن الأئمة والرواة العدول قد يسكتون عن الراوي حتى يسألوا، يسكتون عن بيان حاله، فإذا قيل لهم: ما حال فلان؟ قالوا: ثقة. أو يقال لهم: ما حال فلان؟ فيقول: المجروح. فإذا ليس كل من سكت عنه يعتبر معدلا عندهم. فالراجح هو قول جمهور أهل الحديث وأهل الأصول وجماعة من الأئمة الآخرين أن الحديث المرسل من قسم المردود للجهل بحال الواسطة، لا يدرى حال الواسطة هل هو ثقة أو غير ثقة. وقال الشافعي هذا يعتبر تفصيلا، قول الشافعي مقابل كلمة مطلقا. وقال الشافعي يقبل إن اعتضد، يعني المرسل يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا، ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. نعم، الشافعي رحمه الله اشترط في قبول الحديث المرسل شروطا، ثلاثة شروط في المرسل نفسه. الشرط الأول أن يكون تابعي من كبار التابعين. الشرط الثاني ألا يروي إلا عن ثقة. الشرط الثالث أن يكون ثقة في نفسه، بمعنى أنه يوافق رواية الحفاظ ولا يخالفهم. أما إذا كان إذا روى يخالفهم فلا يقبل حديثه. هذه ثلاثة شروط في المرسل: أن يكون من كبار التابعين، وألا يروي إلا عن ثقة، وأنه إذا شارك الحفاظ في الرواية لم يخالفهم بل إنه يوافقهم، يعني معنى أنه ثقة ضابط. وأيضا إذا يعني هذه شروط في الراوي المرسل، ويعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا، يقويه ويعضده إذا جاء له عاضد مسند كان أو مرسلا، لكن بشرط أن يكون من وجه آخر لا يتوافقان في شيء من السند، هذا له سند وهذا له سند. يعني مثلا المرسل الثاني لا يكون معروفا بالأخذ عن شيوخ المرسل الأول، أو أيضا عند بعض الفقهاء فتوى الصحابي، يعني قول الصحابي أو فعل الصحابي أو القياس المعتبر، أو أيضا قول انتشر ولم يرد، فذكروا هذه الأشياء وهي مسائل اجتهادية. على كل أن القول الأول هو الراجح أن الحديث المرسل الأصل فيه أنه من قسم المردود، وهذه مسألة اجتهادية. إذا جاء له شاهد مسند فيه شيء من الضعف، أو جاء له شاهد مرسل والمرسل من قسم الضعيف، مثلا مرسل مع مرسل مسألة اجتهادية، هل يقوي أحدهما الآخر؟ هذه مسألة اجتهادية. وإن كان المرسل على حدة مردودا والثاني مردودا، لكن إذا اجتمع أحدثا قوة، وهكذا مرسل مع مسند فيه ضعف فهذا أيضا يحدث قوة. لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قوية، لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قوية. قال ونقل أبو بكر الرازي وهو أحمد بن علي الجصاص أحد أئمة الحنفية صاحب أحكام القرآن، قال أبو الوليد الباجي وهو سليمان بن خلف الباجي نسبة إلى باجة مدينة من مدن الأندلس، من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. أيضا نقل هذا الاتفاق ابن خلفون أيضا نقل مثل ما نقل أن إذا كان المرسل يروي عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله، هكذا نقل غير واحد الاتفاق عليه. في الحاصل أن الحديث المرسل من قسم الضعيف ويتقوى بمجيء من وجه آخر سواء كان مسندا أو مرسلا، وهذه مسألة اجتهادية. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.